مولاه، وكانت معاييده ظاهرة للعيان، بل يمكن القول انه تعمد اظهار كراماته ومعرفته، لانه كان في زمن بلغ فيه التضييق عليه حد وضعه ومن بعده ولده العسكري في الإقامة الجبرية بسامراء. وقد امتاز عصره بأسلوب عزله عن شيعته عزلة شبه تامة، فكان لا بد من ظهور قدره وفضله للمخالفين قبل غيرهم، كي تتناقلها الناس كمناقل له فتصل إلى شيعته ومواليه. فقد حدث أبو هاشم الجعفري قال: كنت بالمدينة حين مر بها بغى أيام الواثق في طلب الأعراب. وبغى أو بغى هو اسم رجل من قواد الجيوش لدى المتوكل، ومن ثم لدى الواثق، والله اضطره كصاحبه. قال أبو الحسن عليه السلام: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى تعبية هذا الترك، يعني كيف يعبئ عسكره. فخرجنا فوقفنا، فمرت بنا تعبيته يعني صفوف العسكر، فمر بنا تركي، فكلمه أبو الحسن عليه السلام بالتركية، فنزل عن فرسه فقبل حافر دابته، فقال براو. فحلفت التركي، قلت له: ما قال لك الرجل؟ قال: هذا نبي. قلت: ليس هذا بنبي. قال: دعاني باسم سميت به في صغري في بلاد الترك ما علمه احد الا الساعة. كما نقل جملة من الرواة منهم علي بن هزيار قالوا: كانت زينب الكذابة تزعم انها ابنة علي بن ابي طالب عليها السلام. طلعت قالت: انا زينب بنت علي بن ابي طالب. احضرها المتوكل قال: اذكري نسبتي. قالت: انا زينب بنت علي بن ابي طالب، وانها كانت حملت الى الشام فوقعت في الى بادية من بني الكلب فأقامت بين ظهرانيه. قال لها المتوكل: إن زينب بنت علي قديمة، يعني المفروض الآن عمرها 200 سنة، وأنت شابة. قالت: لحقتني دعوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرد شبابي في كل 50 سنة. فدعا المتوكل وجوه آل أبي طالب، قال: كيف يعلم كذبها؟ قال الفتح وزيره: لا يخبرك بهذا إلا ابن الرضا، يعني الإمام الهادي عليه السلام أمر بإخباره وسأله. قال: إن في ولد علي عليه السلام علامة. قال: وما هي؟ قال: لا تعرض لهم السباع، فألقي فأل السباع، فإن لم تعرض لها فهو صادق. فقالت الأخيرة المؤمنين: الله الله فيه، إنما أراد هذا الرجل قتلي. وركبت الحمار وجعلت تنادي في الأسواق: ألا إنني زينب الكذابة. فقال رجل يدعى علي بن الجهم، علي بن الجهم من نصبوا العداء لأهل البيت عليهم السلام، قال للمأمول المتوكل: تجرب هذا على قائله. وعم يقول هذا ابن علي. فأجيع بالسباع 3 أيام، ثم دعا بالإمام عليه السلام وأخرجت السباع. فلما رأته بأبي وأمي لاذت به وتبسطت بآذانها، فلم يلتفت الإمام عليه السلام إليها، وصعد السقف وجلس عند المتوكل. وعندما انتهى نزل من حيث جاء من عنده والسباع تليد به وتبسط حتى خرج، وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرم لحوم أولادي على السباع. فهو عليه السلام يتصدى من كل ضلالة تشاع داخل المجتمعات الإسلامية بحجة قوية لا يستطيع أصحاب الضلالات ردها، ويطبق بنفسه الشريفة ما يحتاج إلى إظهار وتبيان. وكثيرة هي الروايات التي تؤكد أن لحوم الذرية الطاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محرمة على سباع الأرض. وردت روايات على لسان رسول الله والأئمة من ولده صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر عليه السلام على كل علماء عصره بأجوبته التي كانت تشكل حلا محكما لعويص المسائل في الفقه والعقيدة. فقد حدث يحيى بن هرثمة فقال: مرض المتوكل فنذر إن عوفي ليتصدقن بدراهم كثيرة. فعوفي فسأل الفقهاء عن ذلك: شو بدي يدفع؟ شو الدراهم الكثيرة؟ فلم يجد عندهم جوابا، فبعث إلى علي الهادي عليه السلام فقال: يتصدق 80 درهما. قال المتوكل: من أين لك هذا؟ قال: من قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. فعددنا تلك المواطن فكانت 80. ثم أسعى علماء الشيعة بذلك استنادا إلى هذا الحديث. فعجب المتوكل من هذا الجواب وبعث له بمال كثير. وقال العباس بن هلال: سألت أبا الحسن علي بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. قال: يعني هذه من في السماوات ومن في الأرض. وجيء برجل كافر فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم. قال يحيى بن أكثر: الإيمان ينفو ما قبله. وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. فكتب المتوكل إلى الإمام يسأله فلما قرأ الكتاب كتب: يضرب حتى يموت. فأنكر الفقهاء ذلك فكتب يسأله عن العلة. فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. وهو دلالة على أنه لا تقبل التوبة بعد إلقاء القبر من الحاكم عليه. فأمر المتوكل بضربه حتى مات. وكتب ملك الروم إلى بعض الحكام يذكر فيه: إنا وجدنا في الإنجيل أنه من قرأ سورة خالية من سبعة أحرف حرم الله تعالى جسده النار. الفاء والجيم والزاء والشين والضاء والفاء. فإن طلبنا هذه السورة في التوراة فلم نجدها، وطلبناها في الزبور فلم نجدها، فهل تجدونها في كتبكم؟ فجمع الحاكم العلماء فلم يجيبوا عن ذلك، حتى سأل الإمام عليه السلام فقال: هي سورة الحمد، فإنها خالية من هذه السبعة أحرف. قيل له: ما الحكمة في ذلك؟ قال: الفاء من الثبور، والجيم من الجحيم، والخاء من الخيبة، والزاء من الذم أو من الذموم، والشين من الشقاوة، والضاء من الظلمة، والفاء من الفرقة أو من الزقوم، عفوا الزاء من الزقوم. وفي يوم من الأيام نادى المتوكل كاتبه، وكان كافرا بكنيته، يا أبا فلان، قائلا له: يا أبا نوح. فأنكر العلماء عليه ذلك وقالوا: إن الكافر لا يكنى لأن في مناداته بالكنية تفخيم له. سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فبعث الإمام إليه بكتاب كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب. فعلم المتوكل حلية تكنية الكافر لأن الله قد كناه ولا يعد ذلك تفخيما له. وكان الإمام عليه السلام كثير الدعاء وعلم بعض الأدعية للناس، وقد اشتهر عنه عليه السلام دعاء قال: ما دعا به بعدي أحد عند قبري إلا استجيب له. ونص الدعاء التالي: يا عدتي عند العدد، ويا رجائي والمعتمد، ويا كهفي والسند، ويا واحد يا أحد، يا قل هو الله أحد. أسألك اللهم بحق من خلقت من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي عليهم وأن تفعل من كذا وكذا. ليس شعري تحت أي قبة سندعو الآن يا أبا الحسن، يعني قبته التي هدمت. على أي حال، وروي أنه دخل دار المتوكل يوما فقام يصلي، فأتاه بعض المخالفين فوقف حياله وقال له: إلى كم هذا الرياء؟ فأسرع في صلاته وسلم، ثم التفت إليه فقال: إن كنت كاذبا مسخك الله. فوقع الرجل ميتا لساعته. وقال علي بن جعفر، وكان من الموالين للإمام عليه السلام في سجن المتوكل، كان موجود، فكتب يعرض أمره على المتوكل بواسطة وزيره: عسى أن يعفو عنه ويخرجه من السجن. فأقبل المتوكل بالكتاب على وزيره عندما عرضه عليه، قال: لا تتعبن نفسك بعرض قصة هذا وأشباهه، فهو رافضي ووكيل لعلي بن محمد، وأقسم الأيمان المغلظة أن لا يخرج من الحبس. فكتب علي بن جعفر إلى الإمام عليه السلام: إن نفسي قد ضاقت وأني أخاف الزيغ. فكتب علي: أما إذا بلغ الأمر منك ما أرى فسأقصد الله فيك. فما عادت الجمعة حتى خرج من السجن. أيها الإخوة المؤمنون، إن الكلام عن الإمام الهادي عليه السلام مهما أطلنا فيه فهو كبير، ومهما حاولنا نبقى دون ما كان عليه من الفضل وعلو المنزلة، لكن نمط تعامله مع الخلق كان قد بدأ يختلف عن نمط تعامل آبائه ذلك أن ظروفا موضوعية حملت عليه ذلك، وهو ما سنبحثه في حلقة يوم لدن إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. مع الشيخ فاصل إعلان قصير نعود بعده للمتابعة خلونا.
برامج الأنبيان عبر شبكة الإنترنت يمكنكم الاشتراك على الموقع الإلكتروني www.jumptv.com.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم. سمعت الشيخ بالعوده الى مقدمه الحلقه، يعني كيف كان موقف المتوكل العباسي من ائمه اهل البيت عليهم السلام؟
لا شك انه كان موقفا متشنجا الى اقصى درجات التشنج، وهو عاد الى حاله العداء التي كان عليها العباسيون الاوائل بالنسبه لاهل البيت عليهم السلام. واشتهر عنه انه نكل لأهل البيت واتباعهم اشد التنكيل، بل هو الذي كرب قبر الحسين وهدمه وادار عليه المياه كما هو معلوم، وجعل المسالح يعني القوات المسلحة كانت تطوق حرم كربلاء وتمنع الزائرين من الدخول إليه، وحاول أنه كان يقال له أن الحسين لا تنفك الناس عن زيارته سلام الله عليه في كل بحور السنة وفي كل أيامها، فأثر هذا في نفسه شديدا، وضع المسالح وكان يؤتى له بكل من يزور الحسين، فإما مصيره القتل وإما التنكيل هدم الدور، مارس أبشع أنواع الظلم على الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وكان أعظم ما فعله هو هذه مسألة قبر الحسين سلام الله عليه وما جرى على الزائرين له، في بعض الروايات تروي أنه جعل إتاوة على كل بداية، جعل إتاوة بده يدور يدفع إتاوة معينة دفعه الناس، الى ان صار يقتل من كل 10 زائرين واحد مقابل ان يزوروا 9 وبقوا يزوروا. الامام يقول لهم زوروا الامام هادي سلام الله عليه، يقول زوروا ولو قتل 9 ليزور واحد، لانه كان يعتبر قبر الحسين وما زال كان يعتبر رمزا لحالة الحرية التي كرسها الاسلام، فزوال هذا الرمز زوال للاسلام برمته، يصير إسلام يزيد بن معاوية والمتوكل العباسي ومن على شاكيته. كانت أيام عصية جدا، طال حكمه يعني عمل خلالها على التنكيل الدائم، من جملة ما عمله أنه استدعى الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى سامراء من هذه البقاء إلى جانبه للبقاء معه في محاولة منه للتضييق عليه، بفعل نجح في جعل الإمام في الإقامة الجبرية، لكن لم ينجح في جعل الإمام ينثني عن ممارسة دوره الفعال في قلب الأمة الإسلامية، وأدخل الإمام إلى السجن مرارا بتهم أكثرها بل كلها سفيه، وكان يخرج بفضل الله ورضوانه. نعم، المتوكل كان عصره عصرا شديدا على أهل البيت سلام الله عليه.
لماذا استدعى المتوكل الإمام عليه السلام يعني وأبقاه في سامراء؟
هو انتقل الخلفاء إلى سر من رأى، سر من رأى هي سامراء بعدين صحيفت يعني أمرت في يعني بعد المأمون في زمن المعتصم بعد المأمون إلى أن جاء المتوكل العباسي، فسكن فيها الخلفاء فترة طويلة من الزمن،
قلت أنا وأقول
خيار أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم البقاء في المدينة المنورة. لن يخرج إماما من المدينة طائعا إلا لهدف ما، بدءا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما خرج من المدينة إلى البصرة لقمع حالة الخروج التي قيدت ضده صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم جعل معسكره في المخيلة في الكوفة لقربها من بادية الشام ولوجود معاوية ومن معه في الشام. الإمام الحسن مجرد أن كان له الخيار رجع إلى المدينة، أئمتنا كلهم كانوا في المدينة. الإمام الهادي من مواليد المدينة المنورة بجوارها، يعني بإحدى ضواحي المدينة، وبقي في المدينة إلى أن تم استدعاؤه. هلأ عندما يستدعى ما عنده خيار إما يخرج وإما تضرب عنقه، هو أمر بالمكث والبقاء في سامرة تحت أي حجة، حجة إنه والله نحب أن يكون معنا. وأحيانا كان المتوفي يقول أنه نستفيد من علمك يا ابن رسول الله وما شكل ذلك. أي استفادة من علمه فيما يروى أنه جاء الوشاة، جاءوا إلى المتوفي العباسي بوشاية على الإمام أن في بيته يجب إليه الخراج، فتح دولة على حسابه وكتب من خراسان ومن المدينة ومن العراق أنه جهز أمورك سنخرج على الخليفة. هلا الخليفة إما صدق أو لم يصدق، لكنه أمر بكسر البيت. قال أحضروه لي بالهيئة التي ترونه عليها، كيف سأجيبه؟ الإمام كان قد خرش في أرض الدار حصيرا وجلس عليه برد، يعني متفتت في لباسه وهو يصلي ساجد. أخذوه بالحالة التي هو عليه في جوف الإمام، ابن الإمام ابن رسول الله، يؤخذ بطريقة بشعة جدا. بالمقابل كان المتوكل جالس وهو يشرب الخمر، ولعبت الخمرة برأسه. من دخل الإمام يقول مكروه مظلوم، زاد المتوكل في عدوه، قال اشرب يا ابن رسول الله. قال اعفني منها، لم تخالط لحمي ودمي قط. قال غنينا يا فلان، مغنوات عنده. قال ان اهل بيت لا يسمع الغناء في بيوته. غفاء هذا امر لم يعهد في دور اهل البيت عليهم السلام، لا من قريب ولا من بعيد. وإلى هذا يشير أبو فراس في نيته عندما يفاضل بين بني العباس وبني علي، يقول فيها بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم، منكم علية، علي المغنية المشهورة، منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، إبراهيم المصلي وإسحاق المصلي اللي كانوا ذوي حظوة في بلاط الخلفاء. قال إذا تقول الشعر هذا تقول شعر. أطرق الإمام إلى الأرض، كيف يمكن أن يقيم الحج على هذا الرجل؟ قال له القصيدة المشهورة، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بالسماء نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتجال والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها؟ تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه، عليها الدود يقتتل، فيطالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، إلى آخر القصيدة. هذا سلم. وجدت عنده كتب، لا عنده أموال، وجدوا كيس أموال في 10,000 دينار مختوم بختم الخلافة، يعني طلع من صندوق الخليفة. من أين لك هذا؟ قال أرسلته لي والدتك. كان قد طلع لخراج المتوكل، الإمام لم يكن يدخل حتى على أعدائه، طلع لخراج في سنه بدون شقه بدون حمه حديدة من نعم ما استرجوا تمه في داخل فمه. فسألوا عن واحد، قال له دونك الإمام. قال أو تراه يعلم بهذا؟ قال إن لم يعلم اضربني 100 صوت. عمل لي أكثر بعبارة لني. قال الإمام اتوه بدهم غنم وديفوه بماء الورد. ديفوه يعني يداف بماء الورد، يعني يخفق بماء الورد، واجعلوه على الخراج. كانت أم المتوكل نذرت أنه إذا يشفى ولدي لأرسلن مبلغ كذا إلى أبي الحسن علي بن محمد الهادي. يقول صح الزلمة فشخ الراجل ثانياهم وشوفي لعطيك للمصريات لمن تاركهم كما هم، من أين لك هذا؟ قال هو من والده. أرسل إلى والدتي؟ قالت نعم أرسلت له كيس فلاني في 10,000 دينار. أوقف ما في يدي، تهم ما في خزاء محضر خمر وغناء. أخبر الرجل قال عليك دين ابن رسول الله؟ قال نعم 4,000 درهم. أعطوه 4,000 درهم ورده إلى بيته. بقاء الإمام في سامراء بقاء تحت أعين السلطة، بقاء الإمام في سامراء ابتعاد عن شيعته ومحبيه، بقاء الإمام في سامراء تحت المراقبة يوجب حصر أنفاس كل من يدخل ويخرج إليه. هذا أمر كثير مهم في عالم الحكم، أن تحاصر من هو خلاف رأيك. هذه المحاصرة القوية.
يعني حسب ما فهمت لم يكن الإمام عليه السلام يدخل بآرائه على المسلمين، حتى يعني البعض منهم كان يخالفهم مخالفة جوهرية. ولم يكن يدخل، لماذا؟
على المسلمين وغير المسلمين. الإمام وظيفته أن يكون منصفا، ينصف الناس من نفسه وينصف نفسه من الناس، يضع الأمور في مقاديرها الدقيقة. من الإمام إمام، الإمام هو الميزان والقسط. هلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما جاء به القرآن كان موعظة للمشركين، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع معهم ويقبل عليهم بكل ما آتاه الله من حج ليقيم عليهم الحج. كذلك جنده وأئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتعاطون مع الناس باعتبارهم رحمة للعالم، لا يبخل على شخص بنصيحة. المتوكل أعمل في أهل البيت السيف ومكل بهم وبشيعتهم، مجرد ما مريض لمن قدم له النصيحة الطبية، قدم له لأنه إمام. ما الفرق بين أن يستدرج رجل ليعمل بعمل المتوكل؟ صار مثله، أصبح مثل المتوكل. أما عندما يترفع فهذه من دلائل إمامته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شو معنى أنه رحمة للعالم؟ كان في حوله المسلمون السابقون أهل الإيمان أهل الفطرة السليمة، كان حوله الفساق لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، كان في فسقة دخلوا في الإسلام فلطيا وكانوا يفعلون المحرمات، مجرد أن إنسان فعل محرما صار فاسقا حتى يتوب إلى الله. ولذلك كانت المفاضلة كما ذكرت في حلقة الإمام علي عليه السلام، المفاضلة بينه وبين الرجل الذي قال له أني أسن منك سلاحا وأحد منك لسانا، فقال له إنما أنت فاسق الإمام علي. فنزلت الآية. على أي حال كان حوله الجميل. بكل الأحوال رسول الله كان إشعاع نور للعالم جميعا، المؤمن المسلم العادي الفاسق غير الفاسق إشعاع نور. أئمة أهل البيت أشعة نور، لا يدخلون على أحد بعلم أو بنصيحة أو بأمر بمعروف أو بنهي عن منكر إطلاقا، حتى ولو كان أعداءهم، إلا أن يصل الأمر إلى حد الطعن في الحجية، الانتقاص من حجية أحدهم. نعم كان يلجأ بعض أئمتنا إلى الدعاء ليفرج عنهم، لأن المصلحة بقائهم داخل السجن لم تعد كخروجهم منه، أو لهلاك طاغية فلان ما من الناس وما شكل ذلك لأنه لم يعذب من له خير بس بهذه الحدود. فكانوا يعطوا النصائح لأنه يسددوا ويرشدوا يقدمون النصيحة. ليش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا أصلي منما سلمت أمور المسلم؟ لأن وظيفته أن تسلم أمور المسلم، ولم يكن جور بها إلا علي خاصة. هلا في جور عليهم نعم، لكن ما يصلح أمور المسلمين حتى للحاكم الطاغية آنذاك أو في زمانه كانوا لا يدخلون عليه بالنصيحة لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
كيف استطاع الإمام عليه السلام أن ينجو المتوكل رغم أنه أراد يعني قتله وتنكيل به؟
الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاش محنة في زمن المتوكل حقيقي. وفي حادثة حصلت لعلي أذكرها يوم غد إن شاء الله تعالى نظرا الآن لضيق الوقت، جعلت من الإمام يدعو على المتوكل. دعا عليه الإمام فأهلك يعني قتل داخل قصره، وقتل معه وزيره الفتح ابن خاقان اللي كان يؤلله أكثر على أهل البيت عليهم السلام. جرت حادثة إن شاء الله غدا في مقدمة الحلقة أذكرها وأعلق عليها بحول الله وقوته. فإلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
نعم. في الختام نشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.